رمضان المستبين جاء بالنور المبين. مرحبا بالتائبين، مرحبا بالعابدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. كيف تدعو إلى؟ تتعلق القلوب بنظرة، وتبغض بنظرة، تشتهي بنظرة، وتمرض بنظرة، تسر بنظرة، وتحزن بنظرة. لذا جاء الإسلام فقنن النظر، ووحده من بين قوانين الدنيا هو الذي وضع ضوابط وقوانين وقواعد للنظر، وحدده بما يتوافق مع صلاح حال الإنسان. فالخالق أدرى بخلقه، والصانع أعلم بصنعه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. جاء الأمر بتقنين النظر بما يتوافق مع غيرة الإنسان السليم صحيح الفطرة على عرضه، والله أغير من عباده على عباده، وغيرته سبحانه أن تنتهك محارمه. فالرجل سليم الفطرة يغار على امرأته وأخته وأمه وابنته من أن تمسها نظرة ريبة من أحدهم، والمرأة السليمة الفطرة تغار على زوجها أن يرى نساء متبرجات أو أن يجالسهن دون ما وازع ديني أو دافع، بل هي فطرة جاء الشرع وأقرها وحافظ عليها. والنظر نعمة من نعم الله تعالى الكبرى التي أنعم بها على الإنسان. وإذا أردت أن تعلم نعمة الله تعالى عليك في البصر، فأغمض عينيك يوما وحاول أن تقضي حاجاتك، وستشهد عينك يوم القيامة عليك بما نظرت إليه طول عمرك. فأدي الأمانة التي استؤمنت عليها، واستعملها فيما أحل الله شكرا لله وأداء للأمانة. هذا وضبط النظر مطلوب من الرجال ومن النساء على حد سواء، ومطلوب أمام شخوص النساء أو الرجال الحقيقية، وأمام صورهم وصورهن المعروضة على مواقع التواصل ومحطات الفضاء. عنوان درس اليوم: كيف تدعو إلى غض البصر. هدف السلسلة تزويدك بأدوات تعينك على الدعوة إلى الله تعالى، لنصير جميعا دعاة إلى الخير، أدلاء على الحق، آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، ناصحين لمن حولنا، مستشعرين مسؤوليتنا تجاه هذا الدين. يا أخوان ويا أخوات، كلكم بلا استثناء مطلوب إليكم وإليكن أن تتحولوا إلى دعاة إلى الله عز وجل. إما أن تدعو إلى الله عز وجل بكل مفردات الدين، أو أن تختص ببعض هذه المفردات. إما أن تدعو إلى الله بتخصص علمي دقيق، أو أن تدعو إلى الله حيثما كنت. لكن كل واحد منا مطلوب أن يكون وراء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم داعيا إلى الله تعالى. كيف تدعو إلى غض البصر؟ واحد، بيّن للمدعو مضار إطلاق البصر إلى المحرمات. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. الآن شوفوا يا أخوان التعقيب: ذلك أزكى لهم. ترى اللي بيطلق بصره وسخ نفسه، أصابت القاذورات نفسه. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. لم أجد في القرآن الكريم رسالة موجهة للمؤمنين بهذه الصيغة إلا هذه الآية. القرآن الكريم في أوامر كثير أرسلها الله تعالى لنا، بس مرة واحدة في القرآن الكريم قال الله تعالى قل للمؤمنين عند هذا الموضع فانظر شؤم مخالفة هذه الرسالة الجليلة. الله عز وجل بعث لك خبر مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقال له بتقله للمؤمنين هيك، فانظر إلى شؤم مخالفة هذه الرسالة الجليلة من الله الجليل بواسطة خير الأنبياء والرسل. فأول مضار لإطلاق البصر أنك خالفت هذه الرسالة الجليلة، ثم إن في إطلاق البصر إلى المحرمات انزلاقا إلى آثام أكبر وأخطر. جاء في دراسة أجرتها دار أريلكين للنشر في السويد، نشرتها جريدة تشرين بواحد اثنين عام 2000، أن حوالي 52% من الرجال والنساء في العالم الذين ارتبطوا ببعضهم ارتباطات غير شرعية كان سبب هذا الارتباط النظرة الأولى. الذين وقعوا بالفاحشة السبب النظرة الأولى، بعدين تمادت إلى ما بعدها. ذلك أزكى لكم. وإطلاق البصر إلى المحرمات يوقع العداوة والبغضاء بين الزوجين وبين أفراد المجتمع. سامحوني يا أخوان، اتصلت أكثر من مرة امرأة ناقمة على زوجها، بكل معنى كلمة النقمة، ناقمة على زوجها لأنه ينظر إلى نساء عبر شاشات الفضاء أو عبر مواقع الإنترنت. واتصلت أكثر من مرة سيدات ناقمة على زوجها، نقمة نقمة، لأنه يتواصل مع نساء في العمل يعمل معهن، أو في الجامعة التي يدرس بها، أو في الحي الذي يسكن. مخالفة أوامر الله توقع العداوة والبغضاء بيننا. المتوقع الزوجان أقرب الناس إلى بعضهما، وإذا بامرأة تنقم على زوجها، تبغض زوجها، تكرهه لأنه هو ارتكب المحرم، هو خالف أوامر الله عز وجل. من مضار إطلاق البصر يوقع العداوة والبغضاء بين الزوجين وبين أفراد المجتمع. فكم من زوج خاصم زوجته أو خاصمته وربما وقع طلاق من جراء هذه الآفة. كم من شجار وقطيعة جرت بين جارين أو قريبين من جراء هذه الآفة. ثم إنه ليس للنظر الحرام حد أو نهاية. يعني هلالي بتطلع الحرام بيكتفي أنه أخي بس هي أنا حاب أطلع عليها. ليس للنظر الحرام حد ولا نهاية، فليس هو مالا يجنى ولا هدفا يطلب. يعني أخي أنا بدي 100 مليون بس يصيروا معي خلاص. بل هو في حقيقته سراب مستمر لا نهاية له، يظن صاحبه أنه سيرتوي بنظرة لكنه يزداد عطشا وطلبا للنظر، ويدع المرأة يجري وراء سراب كمن يشرب من ماء البحر فلا يروى. وطالما أن الأمر كذلك فلا حل إلا بالصيام عن الشهوات والابتعاد عنها. إن وجود الإرادة واتخاذ القرار بغض البصر هو أصعب وأهم الخطوات التي إن تم اتخاذها هان ما بعدها. ولا علاج سحريا لغض البصر إلا أنت. لا بعيد من هون، إذا واحد قال لك يا أخي أنا مبتلى هيك بتطلع عن النسوان ولاحق النساء بعيوني ولاحقهن بالإنترنت ولاحقهن بالشوارع، شو بدي أعمل؟ الأمر عندك. إذا أنت قررت أن تتوقف هذا أخطر قرار، بعدها سيكون الأمر سهل. بس طول ما أنه ما بقدر شوي تاني، شو بدي أعمل؟ ستبقى بهذه الورطة ويخشى أن يموت المرء على هذا الحال. اثنين، دعه. أول شيء إذا بدك تدعو إلى غض البصر حدثه عن مضار غض البصر. كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. زمانات واحد قاعد على البرندة تبع بنايته عم بيدخن سيجارة، لما خلص كب عقب السيجارة مع الهواء، الشرارة التي في السيجارة يعني ازدادت اضطراما. الطابق الأرضي مو مسكون، في شجر أوراقه مصفرة واقع بأرض الجنينة، وقع عقب السيجارة على أوراق الأشجار، احترقت أول ورقة، ثاني ورقة، ثالث ورقة، عسعست النار جذع الشجرة، احترقت البناء من شرارة صغيرة. كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. فكم من نظرة فعلت في قلب فاعلها فعل السهام بلا قوس ولا وتر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد موقوف على الخطر. يسر ناظره ما ضر خاطره، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. 2. دعه يتمرن على ذكر الله ومراقبته وكثرة مناجاته لينشغل به سبحانه عمن سواه، فإن القلب متى امتلأ بحب الله لم يسع سواه. بس قلبك يمتلئ بمحبة الله عز وجل ما عاد يتسع لحدا، حتى ما كنت تشتهيه من النظر إلى النساء سيذهب، لأن القلب اشتعل حبا لله تعالى. وما عشق الصور إلا مرض قلب فارغ. كل واحد بيحب يطلع على النسوان معه مرض في قلبه، قلبه فارغ. لو كان في قلبه شيء من حب الله ما كان فعل، أما وإن القلب فارغ بيمتلى بشو من كان. الكاسة يا أخوان ملاني ما تتسع لغيرها، شو ما جبتوا هلأ سوائل صبوه بده ينكبوا لبرا، لأنه هذا الكأس مليء. بس لما بيصير الكأس فارغ شو من كان بيتعبى فيه، مازوت بيتعبى فيه، أوساخ بيتعبى فيه، ومي بيتعبى فيه، وعطور بيتعبى فيه. القلب لما بيكون فارغ بيتعبى بأي شيء، بالقاذورات بيتعبى عفوا. بس عندما يمتلئ بمحبة الله عز وجل فإن حب الله عز وجل لا يسع غيره. فدعه يتمرن على ذكر الله ومراقبته. جيبوا معك على مجالس الذكر، عد أنت وياه جلسوا جلسة الذكر، صلوا من قيام الليل من التهجد، لعله يذوق لذة محبة الله عز وجل، هناك سينسى كل ما سواه. ثم دعه يتمرن على التركيز فيما يريد أن يراه هو، وأن يجعل ما تبقى في محيط نظره دون التركيز على الأشخاص في الطرقات، وهو ما يسمى بالطب النظر المحيطي الذي يعطي الصورة المحيطية، تمييزا عن النظر المركزي الذي تستعمله العين للتمييز بين الأشياء والتدقيق. يعني هلأ أنا الحقيقة عم بتطلع بالتاب، بس أنا شايفكم كلكم، بس النظر المحيط المركزي تبعي لهون، المحيطي هو اللي عم يشوفكم أنتم. هلأ أنتم عم تطلعوا علي، نظركم المركزي جاي لعندي، بس حقيقة أنتم شايفين الجدران التي حولي. هذا اللي على الجانب هو نظر محيطي، بس اللي عم تدققوا فيه هو النظر المركزي. فدعه يتدرب على النظر المركزي، أنه أنت شو بدك، وين رايح؟ أنا رايح بهذا الاتجاه، فأنا خلص عيني رايحة هناك، أنا ماشي بالطريق إلى الأمام فعيني رايحة هناك. ما كتير تحتفل بالنظر المحيطي، إنه مين مرأ من هون، مين اللي مشيت من هون، هي طويلة لما قصيري، هي محطة غطى لما محطة، هي منيحة لما ما منيحة، بيضة لما سمرة، شو بدك فيها. فأنت ماشي بهذا الاتجاه. دعه يتمرن على التركيز فيما يريد أن يراه، وهو أن يجعل ما تبقى في محيط نظره دون تركيز على الأشخاص في الطرقات، وهو ما يسمى بالطب النظر المحيطي. فمثلا أثناء السير للجامعة انتبه للطريق، أو ركز مع صديقك الذي ترافقه، لا تنظر للناس بتركيز، لا يكون هدفك هو مسح أكبر شريحة من الناس بعينيك. شو بهمك أنت مين قاعد هني، وذاك قبل الأخير كأنه نايم، مو يمكن نايم، هون ساني الظهره ومو ساني الظهره، شو بدك يا أخي، ما أنت جاي طلع لهون، طلع وين انت بدك، انت جاي بدك تاخذ معلومه من هون، هون التطليعه، أما ما بهمني أنا شو في حولين هذا الأمر. فهذا النظر بلا طائل وهو يفضي للنظر الحرام قطعا. فهناك من يخرج يريد أن يغض بصره، لكن عندما يخرج يبدأ بمسح وجوه الناس بعينيه. عفوا لا، في ناس يمشي بالطريق وين رايح؟ بيقول لك عم نتمشى والله، ليس له هدف، عم بتمشى. لذلك هو كثير بيهتم، هذا الضحك وهذا جالس وهذا حاطط ايده على تمه، كثير بيهتم. لك مو هذا صاحبنا، هذا رفيقنا، بده يمسح مين ماشين حتى ينشغل بشيء. هناك من يخرج يريد أن يغض بصره، لكن عندما يخرج يبدأ بمسح وجوه الناس بعينيه، أو ينظر لعيون الناس، أو ينظر لمن ينظر إليه بلا طائل أو هدف. فإذا وقع نظر محرم يقول: يا أخي هي لا تلبس جيدا، هي لم تحتشم، هي تسير في طريقي، ماذا أفعل؟ لا يا أخي، أنت رحت نظرت إليها وبحثت عنها في نظرك، يعني ما عندك نظر مركز، وإنما بقيت تلتفت وتمسح الشارع ومن يمر به. ثالثا، ساعده على الابتعاد عن مواطن الشبهة قدر المستطاع. ففي بعض المنتزهات أو الأسواق أو الطرقات أو بعض العلاقات مع الأصدقاء يكثر التعرض للنظر غير المناسب، فليبتعد عنها ما استطاع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس في الطرقات. نصيحة يا أخوان، مقاهي تبع الطريق ما بتناسبكم، إياكم والجلوس في الطرقات. الله وكيلك عم نتعب أي واحد بيناتنا والله، حتى يصير نور في قلبه، حتى يصير أنس لربه في قلبه، حتى يصير هيك متعلق بالقرآن الكريم. يا أخي عم يتعب خير الله. أنا في غنى الحقيقة أقعد هيك على قارعة الطريق، كل ما واحد مر بيناتكم: صباح الخير، مساء النور، مرحبا، كيفك؟ أنا في غنى. سيمر الصالحون بلا ريب، وسيمر الخيرون بلا ريب، بس كمان سيمر الأشرار. شو بدي بهالشغلة؟ تعبان، أنا تعبان على حالي، مو ببلاش تأتي صلتك مع الله عز وجل، فحافظ عليها. إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. قال: فأما إذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: يا رسول الله، ما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. رواه البخاري ومسلم. الأصل ألا تجلس في الطريق، من اضطر، أخي عندي عمل، عندي لقاء، خير إن شاء الله، أعطي الطريق حقه وغض البصر. أعلمه أنه لا حرج عليه من نظر الفجاء إن صرف بصره، فقد جاء في صحيح مسلم عن جرير بن عبد الله قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاء فأمرني أن أصرف بصري، وقال لعلي: لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الثانية. الرابع قبل الأخير: ادعه إن كان عازبا ليتزوج، فهو أغض للبصر وأحسن للفرج، لكن اعلم أن الزواج ليس الحل النهائي لغض البصر. فحتى لو كنت متزوجا، ما لم تتخذ القرار بغض البصر فستبقى على تلك العادة، وعليك بالصوم إن لم تستطع الزواج. وتذكر أن الصوم صوم عما حرم الله من نظر أو سباب، ثم صوم عن الأكل والشرب. خامسا وأخيرا: اصبر لله. يا أخي والله صعب، يعني أنت عم تقلنا غض بصر والله صعب، صعب يعني الحقيقة بهذا الوقت، وأنا مضطر بالحياة بدي اختلط بها الناس، والناس كما ترى يعني فيها في نساء جيدات وفي نساء شريرات، وبالنسبة للنساء في رجال جيدين وفي رجال أشرار. يا أخي والله صعب. طيب هو هذا هو الصبر، هذا واحد من أنواع الصبر، صبر عن المعصية، صبر على الطاعة، وهدون أجر أكثر من الصبر على البلاء. أصغر أنواع الصبر هو الصبر على البلاء، بس الصبر على الطاعة أكثر ثواب، والصبر عن المعصية أكثر ثوابا. اصبر لله، لا تستسلم لنفسك وضعفك، جدد توبتك، لو وقعت ماشي الحال جدد التوبة، صحح عزيمتك، كرر محاولة ضبط سلوكياتك وما تنظر إليه، وتحديد ما تريد أن تراه من برامج على التلفاز، واعلم أن الصبر يورث اللذة في الطاعة، وأن الذنب يورث الحسرة والندامة، واعلم أنها فترة يسيرة تعتاد بعدها على تلك الخطوات، فتصبح جزءا منك وتصبح بها غاضا لبصرك دون ما شعور أو جهد أو ضغط نفسي أو شعور بالحرمان. هلا في عدد كبير بيناتنا يا اخوان بفضل الله عز وجل عنده غض البصر, خلاص صار عنده عادي, لان الخير عاده والشر عادي, وفي واحد اطلاق البصر عنده عادي. هي فتره بتغالب نفسك, تضغط على نفسك, بتخالف نفسك, تتالم, فتشعر بعدين بلذه الطاعه, بعدين تصير عندك عادي. وستعود نفسك الى طمانينيتها وعفتها وفطرتها مطمئنة بذلك, راضية لربها, مذعنة شاكرة له, وستشعر عندها بسعادة العفة ونور الطهر وشرح الانضباط بأوامر الله. ختاما, المتوقع منك أيها الأخ أن تبدأ مباشرة بتطبيق ما سمعت, فحاول مع بعض أرحامك أو أصدقائك أو جيرانك, ولعلك تزيد على ما ذكرته لك أو تنقص. لا تنسى الإخلاص لله تعالى في عملك والدعاء للمدعو قبل وبعد دعوته, ووالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم, والحمد لله رب العالمين.
رمضان المستبين جاء بالنور المبين, مرحبا بالتائبين, مرحبا بالعابدين.